يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الحادية بعد المئة، والعنوان هو العنوان المتقدم: لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث يتواصل تحت هذا العنوان، ويبدو أن حديثنا لن ينتهي في حلقة أو حلقتين. ظلامة فاطمة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ظلامة كبيرة جدا، طويلة جدا. كما قلت بأن الحديث في أجواء ظلامتها صلوات الله عليها في الوسط الشيعي، وقد قسمت الوسط الشيعي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والقسم الثاني شيعة هذه المؤسسة وهم الذين يطلقون على أنفسهم شيعة أهل البيت، هم في الحقيقة شيعة المؤسسة الدينية. لو كانوا شيعة لأهل البيت لما صفقوا وطبلوا وهللوا لهذه المؤسسة وهي تسل سيوفها لتقطع فاطمة صلوات الله عليها شر تقطيع. المجموعة الثالثة مجموعة افتراضية، المجموعة التي أطلقت عليها هذا الوصف زهرائيون. الزهرائيون مجموعة افتراضية لا وجود لهم على أرض الواقع. نتمنى أن يكون هناك من الناس، أتمنى أن أكون منهم، وأتمنى أن يكون أبنائي وبناتي منهم أيضا. والحديث في ظلامة فاطمة هو في القسم الأول في أجواء المؤسسة الدينية الرسمية الظالمة لفاطمة صلوات الله عليها. حديثي في الحلقة الماضية لم يكتمل، عرضت مقطعا من فيديو يشتمل على حديث للشيخ حبيب الكاظمي يتحدث فيه عن القسم على الله، مرة نقسم على الله بالحسين وتارة أخرى نقسم على الله بالاسم الأعظم. نص كلامه هو هذا، ماذا يقول؟ قال: أنت تقسم على الله عز وجل بالحسين عليه السلام وهو مخلوق، خلق من خلقه، من خلق الله، وتارة تقول: يا رب أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك هذا القسم ألا يخرق الحجب هذا القسم ألا يهتز له العرش هنيئا لمن عرف هذه المعاني. قبل أن أكمل كلامي لأجل أن يتواصل الحديث في هذه الحلقة والحلقة الماضية نشاهد ونستمع معا الشيخ حبيب الكاظمي.
نعم كيف ابتهاجه بذاته؟ قلت كلمة وأنهيها هنا مزال الأقدام، الكلام خطير في هذا المقام. إذن رب العالمين أسماؤه عزيزة عليه، الآن بأي تعبير؟ التعابير لا تسعفني الآن، المهم أنت تقسم على الله عز وجل بالحسين عليه السلام وهو مخلوق خلق من خلقه، وتارة تقول يا رب أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، هذا القسم ألا يخرق الحجب؟ هذا القسم ألا يهتز له العرش؟ هنيئا لمن عرف هذه المعاني.
يبدو أن الشيخ الكاظمي يعتقد أن الاسم الأعظم ليس مخلوقا، وهو خلاف لما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال هو أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، لم يخرج منك إلى أحد من خلقك. الاسم الأعظم اسم مخلوق، فكيف يصح هذا التعبير؟ في أدعية أهل بيت العصمة والتي يوصي شيخ حبيب بقراءتها دائما، الأدعية واضحة في دعاء ليلة المبعث، السائل يتوجه وأسألك باسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لم يأتي في الدعاء فلا يخرج منك إلى أحد من خلقك مثلما يقول الشيخ الكاظمي أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، وإنما السؤال أسألك باسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته، هو اسم مخلوق، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. فالاسم الأعظم اسم مخلوق، فمن غيرهم؟ من غيرهم؟ الله سبحانه وتعالى خلق وجعلهم في هذه المنزلة الخاصة. نحن إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء إذا ذهبنا إلى الآية التاسعة بعد العاشرة والتي بعدها من سورة الأنبياء، وله من في السماوات والأرض، وله، انتبهوا بدقة للآية، وله من في السماوات والأرض ومن عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إمامنا الصادق يقول للمفضل: لو أن شيخ حبيب والبقية من علمائنا يفهمون القرآن بحسب منهج آل الله لا بحسب المنهج العمري، الإمام الصادق يقول للمفضل: وله من في السماوات والأرض. من في السماوات والأرض؟ الملائكة، الجان، الآدميون وسائر المخلوقات الأخرى. من في السماوات والأرض؟ ومن عنده من هم؟ قال: من غيرنا، نحن. من غيرهم؟ أنا أسألكم: من غيرهم؟ هل هناك غيرهم صلوات الله عليهم؟ وله من في السماوات والأرض، هذا واضح. ومن عنده؟ الإمام يقول: من في السماوات والأرض؟ الملائكة بكل أصنافهم، الجان بكل أصنافهم، البشر بكل شعوبهم وقومياتهم. ومن عنده؟ من هؤلاء؟ هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو نفس المضمون الموجود في الدعاء الشريف الذي أشرت إليه، في دعاء ليلة المبعث، في دعاء يوم المبعث، وفي بقية الأدعية الأخرى: الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ومن عنده. هذه العندية الإلهية، عند الله فقط ومن عنده، إنهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآيات القرآنية واضحة، الأدعية واضحة، وهذه الرواية واضحة جدا. وضعها الكليني تحت عنوان: باب حدوث الأسماء. حدوث يعني خلق، فالأسماء الإلهية مخلوقات. فحين يقول شيخ حبيب أن الحسين مخلوق، أما الاسم الأعظم لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، فكأنه ليس مخلوقا. الاسم الأعظم مخلوق والأسماء مخلوقة، وما الأسماء إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقرأ هذه الرواية، الرواية عن إمامنا الصادق: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت. خلق اسما، التفتوا إلى هذه العبارة: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، هذا الاسم بالحروف غير متصوت، لا توجد حروف، وباللفظ غير منطق، لا توجد ألفاظ، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. هذا الحديث عن اسم مخلوق عنهم صلوات الله عليه، كل هذا الحديث خلق اسما وبدأ يتحدث. فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى، فالظاهر هو الله، الظاهر من الاسم المخلوق. هذه الألفاظ التي وردت في الذكر الحكيم هذه وسائل، ألفاظ، مخلوقات. الحقيقة الإلهية أعظم من ذلك، وهذا الاسم الذي خلقه الله بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق، هذا الاسم حقيقته أكبر من كل هذه الإشارات والرموز، وتلك هي حقيقتهم، تلك هي نوريتهم. فحين نقسم على الله بالاسم الأعظم إننا نقسم على الله بهم، بالحسين وآل الحسين، بحقيقتهم، بنوريتهم. إلى آخر الرواية، الرواية مفصلة طويلة، إذا أردتم أن تتابعوا مضامين الرواية يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج يا علي، فإني قد قرأت الرواية بكاملها وشرحت ما استطعت أن أشرحه من مضامينها ومعانيها. البرنامج موجود على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى عديدة على الشبكة العنكبوتية. موطن الشاهد فقط هو هذا الذي أردته: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق، إلى آخر الرواية. الرواية ماذا قالت؟ قالت: الظاهر، الظاهر، الظاهر للخلق من هذا الاسم هو الله، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تعدد هذه الرواية عن إمامنا الصادق الأسماء التي أشرقت من هذا الاسم، فتعدد: الرحمن، الرحيم، الملك القدوس، الخالق البارئ المصور، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم الخبير، السميع البصير، إلى آخر الأسماء الحسنى التي صيغت بهذه الصياغة اللفظية. أيضا في الكاف الشريف عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله، ولله الأسماء الحسنى، كل الأسماء، فادعوه بها. ماذا قال الصادق؟ قال الصادق: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. صريحا الإمام يتحدث عن نفسه المقدسة، يتحدث عن الحسين وآل الحسين. السائل يسأل عن معنى الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: نحن والله الأسماء الحسنى. الإمام هنا ماذا يقول؟ يقول: نحن والله الأسماء الحسنى التي في هذه الآية. الإمام ما قال توسلوا بهذه الأسماء، الآية ما قالت توسلوا بهذه الأسماء، الآية قالت: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوه بها. قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. ادعوه بها كيف؟ يعني إذا توجهتم إليهم توجهتم إلى الله، إذا دعوتموهم دعوتم الله، هذا هو المراد. إذا ذهبنا إلى دعاء المشلول من أدعية الأسماء الحسنى، وهذا هو مفاتيح الجنان، ماذا نقرأ في آخر دعاء المشلول؟ أخرج المفاتيح، مفاتيح الجنان، واذهبوا إلى آخر سطور دعاء المشلول، وأسألك بأي شيء؟ بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أليس هي هذه آيات الدعاء؟ أين ربطت؟ ربطت بهم. هذا القرآن، هذه الأدعية، هذه الروايات، هذه الحقائق، وهؤلاء هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مرة ثانية أقرأ لكم ما جاء في دعاء المشلول، وهو دعاء معروف في مفاتيح الجنان وفي سائر كتب الأدعية الأخرى. وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حين تقرؤون هذه العبارات من الدعاء كيف تفهمونها؟ أنا أسأل شيخ حبيب وغير شيخ حبيب، أسأل المراجع، كيف تفهمون هذه العبائر؟ إذا كنتم لا تفهمونها ألا لا خير في قراءتكم. أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر، ليس فيها تدبر، ليس فيها تفهم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، هذا هو جزء من العلم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، هذا جزء من القراءة والتدبر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء علم، الدعاء قراءة، والدعاء عبادة. فحين تقرؤون الأدعية تحتاجون إلى تفهم، وتحتاجون إلى تدبر، وتحتاجون إلى تفكر، فكيف تفهمون هذه العبارات؟ تفهمونها بطريقة المخالفين، فتقصدون من الأسماء الحسنى ألفاظ ليست لها دلالة إلا الدلالة اللغوية، الخالق، البارئ، المصور، فتكونون من الذين يلحدون بأسماء الله. القرآن يتحدث عن ذلك، والأئمة أيضا يحدثوننا عن ذلك. إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم، إلى سورة الأعراف، ماذا نقرأ في سورة الأعراف؟ في الآية 80 بعد 100 والتي بعدها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من هم الذين يلحدون في أسمائه؟ الذين يلحدون في أسمائه الذين يقولون أن الأسماء الحسنى هي هذه الألفاظ، الجبار، القهار، هذه الألفاظ اللغوية. هذه ما هي الأسماء الحسنى؟ هذه إشارات. الأسماء الحسنى هم محمد وآل محمد. قبل قليل قرأنا في الرواية في الكهف الشريف ماذا قال الإمام؟ نحن والله الأسماء الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون الإلحاد الإمالة والتضييع، يلحدون في أسمائه، يميلون بأسمائه عن معناها الحقيقي، يخفون الحقيقة. هؤلاء هم الملحدون، الذين تميل عقولهم تنحرف عن الحقيقة. الذين يطمرون الحقيقة هؤلاء هم الملحدون. الآية التي قبلها واضحة جدا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما بهم هؤلاء؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لا يعني أنهم لا يسمعون الصوت، لا يسمعون الحقيقة، لا يبصرون الحقيقة. هؤلاء ماذا يصفهم القرآن؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والآية التي تأتي بعدها مباشرة: ولله الأسماء الحسنى. هؤلاء غافلون عن حقيقة الأسماء الحسنى، هؤلاء أضل من الأنعام. كما قالت الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء ما هم فقهاء. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء صم عمي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا كنتم تريدون الوصول إلى الله فذروا، ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هناك مجموعة يمكن أن تصل إلى الحق. نحن والأسماء الحسنى، فماذا قالت أحاديث أهل البيت؟ هذا هو تفسير البرهان المجلد الثالث. ماذا تقول الروايات؟ الرواية عن إمامنا الرضا نقلها عن العياشي. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ مرادي نقلها عن العياشي سيد هاشم البحراني صاحب البرهان، نقل الرواية عن تفسير العياشي عن إمامنا الرضا: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله عز وجل، وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق: نحن والله الأسماء الحسنى. نفس الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل من الكافي الشريف: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. هذه رواية مهمة، رواية مهمة جدا عن حنان ابن سدير الصيرفي. قال: سألت أبا عبد الله عن العرش والكرسي، وذكر الحديث إلى أن قال: فليس له شبه ولا مثل ولا عدل، وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها الله في الكتاب، فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. انتبهوا إلى كلام الإمام الصادق: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال جهلا بغير علم، هم يلحدون بأسمائه من جهلهم. يعني الآية هنا بحسب كلام إمامنا الصادق لا تتحدث عن الكافرين، تتحدث عن مؤمنين جهال. جهلا بغير علم، فالذي يلحد في أسمائه بغير علم، يعني لا يفهم معنى الأسماء، يشرك وهو لا يعلم. الكلام خطير. ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. هذا الذي لا يعرف معنى الأسماء، من أين يعرف معنى الأسماء؟ لابد أن نعرف معنى الأسماء ومعنى الاسم الأعظم منهم، لا من شيخ حبيب الكاظمي وأمثاله الذي يعطيكم هذه المعاني الخاطئة، هذه المعاني التي لا تمت إلى ثقافة أهل البيت بصلة. عاتبوا مرجعيتكم، عاتبوا المرجعية العليا في النجف، هي التي تشجع الناس على الاستماع إلى الشيخ الوائلي وإلى الشيخ حبيب الكاظمي وأضراب هؤلاء. عاتبوهم، عاتبوا المرجعية العليا، عاتبوا المرجع الأعلى، هو الذي يوصي الناس بالاستماع إلى الشيخ الوائلي وأمثال الشيخ الوائلي. هذا المنطق هو منطق الشيخ الوائلي ومنطق شيخ حبيب الكاظمي. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمنون ولكنهم مشركون في نفس الوقت. من هم هؤلاء؟ الإمام يقول: فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها. أسماؤه أهل البيت، وهؤلاء يتحدثون عن معاني لا وجود لها، مثل ما تحدث الشيخ حبيب. القضية ليست خاصة بشيخ حبيب، المثال الذي جئت به شيخ حبيب الكاظمي، هذه القضية موجودة في كتب التفسير عند مراجع الشيعة في الوسط الحوزوي، عند الخطباء، عند الدكاترة الذين يخرجون على الفضائيات يتحدثون بمعارف القرآن. هذه القضية موجودة عند الجميع. لماذا؟ لأن الجميع يشربون من العيون الكدرة ويضعفون أحاديث أهل البيت بحجة قذارات علم الرجال. الرواية واضحة جدا وصريحة جدا، الذين يلحدون في أسماء الله هم مؤمنون، مؤمنون، الذين يلحدون بأسماء الله هم مؤمنون ولكنهم مشركون في نفس الوقت. الإمام يقول: هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هم هؤلاء؟ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها، مثل ما قال هنا شيخ حبيب. ماذا قال شيخ حبيب؟ أنت تقسم على الله عز وجل بالحسين عليه السلام وهو مخلوق خلق من خلقه، هذا شيء، وتارة تقول: يا رب أقسم عليك بالاسم الأعظم، هذا الإلحاد. هؤلاء الذين يلحدون يميلون بالأسماء عن حقيقتها، يتصور معنى لا وجود له، وتارة تقول: يا رب أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك. ما قالت الأدعية هكذا، الأدعية قالت: الاسم الأعظم خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، إنه مخلوق، مخلوق عزيز، كما قالت الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء: ومن عنده، ومن عنده. منزلة خاصة، هذا من أوضح مصاديق الإلحاد في الأسماء. الأسماء هم صلوات الله عليهم، ليس الألفاظ، الأسماء هم، ولكن هذه الأسماء لها تجليات، تتجلى هذه الأسماء في وجودهم على الأرض. هذا تجلي من تلك الأسماء التي هي عنده، ذلك الاسم الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. الحقيقة المحمدية العظمى تتجلى في هذا العالم في ذات محمد وآل محمد، هؤلاء هم الاسم الأعظم المتجلي في الأرض، ونحن نقسم على الله بهذا الاسم الأعظم المتجلي في الأرض، لأن الحقيقة العظمى هل يقبل العقل أنها تتجلى بكلها في الأرض في هذا العالم الضيق الترابي؟ فالاسم الأعظم المتجلي في الأرض هم محمد وآل محمد، هؤلاء الذين يلحدون بأسمائه، إما يتصورون أن الأسماء ألفاظ، الجبار القهار الغفار، هذه ألفاظ إشارات، ما هذه الألفاظ موجودة في ذهني، يعني أن أسماء الله الحسنى موجودة في ذهني، هذه صورة لها وهذه صورة لفظية، الأسماء الموجودة في المصحف هذه رموز وإشارات صوتية وخطية، هناك وجود ذهني للفظ الله، لفظ القهار الخالق البارئ المصور، وجود ذهني، هناك وجود ذهني، هناك وجود قلبي، أليس هناك صورة قلبية في القلب عند الإنسان لمعنى الخالق؟ هناك صورة صوتية لفظية حين أقول الخالق، هناك صورة كتبية مكتوبة في المصحف وغير المصحف، يأتي شخص فينحت الاسم بشكل مجسم، هذه صورة منحوتة لاسم الرحمن الرحيم، هذه إشارات وصور صامتة. الصورة الحقيقية الناطقة للاسم الأعظم في هذا العالم هم محمد وآل محمد، هذه هي الأسماء. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، هذه الأسماء الأكبر. الذين يتصورون أن أسماء الله ألفاظ، هؤلاء يلحدون في أسمائه. أنا اسمي لفظ، الله اسمه ليس لفظ، الله اسمه حقائق قادسة، حقائق نورية كاملة، هذه الحقائق التي نخاطبها في دعاء البهاء، أبهى البهاء، أجمل الجمال، أجل الجلال، أكمل الكمال، هؤلاء هم. لأننا لا نستطيع أن نتصور في ذات الله مراتب لجماله، هذا الدعاء يتحدث عن مراتب، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، الدعاء على طوله من أوله إلى آخره يتحدث عن مراتب، لا نستطيع أن نتصور في الذات الإلهية وجود مراتب، إذا وجدت مراتب صارت الذات الإلهية مركبة، والذات الإلهية ليست مركبة أساسا، نحن لا نملك صورة عنها، إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا. فالأدعية هنا تتحدث باللفظ وبنحو الإشارة والرمز إلى هذه الأسماء المقدسة التي هي أجمل الجمال أجل الجلال المتجلي في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن في هذا الطور الزماني، الاسم الأعظم هو إمام زماننا، نحن نرتبط بإمام زماننا. الاسم الأعظم هو الحجة ابن الحسن، هذا هو الاسم الأعظم. التوجه إلى هذا الاسم، الدعاء بهذا الاسم، التوسل به إلى الله، هذه مرحلة متأخرة من الدعاء. نعم نتوسل بهم إلى الله، ولكن بحسب الآيات والروايات حين ندعو الله ندعو الله بنفس هذه الأسماء، هم أسماؤه، التوجه يكون إليهم. ومن قصده توجه إليكم، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها. وآخرون ماذا يتصورون؟ يتصورون أن الاسم الأعظم حقيقة هكذا في خيالهم، مثل ما الآن يتصور الشيخ حبيب الكاظمي: أقسم عليك بالاسم الأعظم الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، لم يخرج منك، هو فيك هذا الاسم الأعظم فلم يخرج منك إلى أحد من خلقك. هذا تصور خاطئ، هذا إلحاد في أسماء الله. أسماء الله حقائقهم القادسة التي لا نصل إليها ولا نستطيع الارتباط بها أساسا، كما مر: خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق. ما عندنا وسيلة للتواصل معه، نحن نتواصل مع الاسم الأعظم المتجلي في هذا العالم، هو إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الآية واضحة، ماذا تقول؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، هؤلاء لا ينفعونكم. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت يا رسول الله ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي. قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحي وفاطمة أمهما ابنتي، يسوءني ما أساءها ويسرني ما سرها. لماذا قال رسول الله هذه الكلمة بخصوص فاطمة فقط ولم يقلها عن علي عن حسن عن حسين؟ هم طينة واحدة نور واحد، لكنه يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة قيمومة فاطمة على الدين، لها خصوصية، هذه الخصوصية التي قامت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بإزالتها، فأخرجت فاطمة من المنظومة العقائدية. لماذا ذكرها رسول الله؟ لأن جابر بن عبد الله الأنصاري ما ذكر فاطمة، لذلك ذكرها النبي وأضاف لها هذه الخصوصية، يريد أن يقول: يا جابر فاطمة، فاطمة الميزان، فاطمة. قلت يا رسول الله ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي. قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحي. لأن الذهن ينسبق إلى الرجال، جابر رجل ينسبق الذهن إلى الرجال. النبي صلى الله عليه وآله بين هذه الحقيقة: وفاطمة أمهما ابنتي يسوءني ما أساءها ويسرني ما سرها، أشهد الله أني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. يا جابر، يا جابر، إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم، ادعه بأسمائهم، ادعوا الله، نادوا الله بأسمائهم. حين تنادي يا علي إنك تنادي يا الله، لم تقل الرواية توسلوا إلى الله بأسمائهم. يمكن أن تحمل الرواية على هذا المعنى، يمكن ذلك، ولكن دققوا النظر في الرواية. إذن نحن حين نقرأ في أدعية الفرج يا محمد يا علي، يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران، حين نقرأ في صلاة الاستغاثة في السجود ماذا نقرأ في السجود؟ يا فاطمة أغيثيني. راجعوا في مفاتيح الجنان في الباقيات الصالحات، من جملة صلوات الاستغاثة، من جملة صلوات طلب الحاجة، موجودة في مكارم الأخلاق في سائر كتب الأدعية. في السجود ماذا تقول؟ يا فاطمة أغيثيني، يا فاطمة أدركيني، يا فاطمة أغيثيني، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران. حين نتوجه يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني، حين نتوجه إلى أمير المؤمنين يا أبا الغيث أغثني، نحن هنا نقول يا الله، نفس المضمون. هذه روايات أهل البيت. إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم، ما قال توسل إليه بأسمائهم، قال فادعه، فادعه بأسمائهم. حين تدعو فلانا باسم تتوسل إليه بذلك الاسم، فادعه بأسمائهم. الرواية واضحة صريحة، يمكن أن تحملها على التوسل، احملها براحتك، ولكن الروايات واضحة. يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل. هذا هو منطق الكتاب والعترة، هذه هي آيات الكتاب الكريم. في دعاء الندبة كيف نخاطب الإمام الحجة؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الوجه، الوجه أعلى رتبة من الاسم في التعابير، وإلا في الحقيقة في صفاتهم هم وجه الله وهم اسم الله والمعنى واحد، ولكن في التعابير في المستوى التعبيري الوجه أعلى رتبة من الاسم، والوجه أكثر تعريفا بصاحبه من الاسم. أنا أعرفك من اسمك أم من وجهك؟ يمكن أن أعرفك من اسمك، ولكن أعرفك من وجهك بشكل أكثر، بشكل أكبر، بشكل أدق. يعرف الإنسان من وجهه، نعم يعرف من اسمه صحيح، ولكن معرفة الإنسان من وجهه أكثر وأدق وأعمق. فحين نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هذا المعنى أعمق من كونه اسما، كما قلت في الجانب التعبيري، في التراتبية في المظاهر، وإلا في الحقيقة اسم الله ووجه الله واحد، وهم اسم الله وهم وجهه، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. إذن حين تقرؤون دعاء المشلول هل تفهمون الدعاء بهذا الفهم؟ ما هذه آيات الكتاب وهذه روايات الأئمة؟ إني أعلم أنكم لا تفهمون الدعاء بهذه الطريقة، لأنكم تفهمون الدعاء بفهمكم على أساس الطريقة الشافعية في فهم النصوص، باللجوء إلى اللغة فقط، دون الممازجة مع عميق المضامين الموجودة في معارف الكتاب والعترة. والذي يعترض أنا أقول العلماء موجودون واذهبوا وسلوهم عن معاني هذه الفقرات من دعاء المشلول. عندكم الوكلاء وعندكم الخطباء وعندكم المراجع وعندكم الحوزة العلمية وسلوهم. ولا تتصوروا مثلا أن البعض سمع كلامي وربما يجيب به لأجل أن يدفع سؤال السائل، أبدا، إنهم لا يحسنون الإجابة حتى لو سمعوا هذا الكلام، لأنهم لا يعرفون هذه المصادر، لا يتعاملون معها. هذه المصادر التي أقرأ منها كتب حديث أهل البيت، هم يتعاملون مع كتب النواصب، يعرفونها، أما كتب حديث أهل البيت لا يتعاملون معها ولا يحفظونها ولا يستطيعون أن يحفظوا هذه الروايات. هذه العملية تحتاج إلى ممارسة طويلة، ليس بين عشية وضحاها يستطيعون أن يتماشوا مع هذا الذوق. لذلك سلوهم وستكتشفون الحقيقة من أن هؤلاء يلحدون في أسماء الله. ماذا نقرأ في دعاء المشلول؟ وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الدعاء بهذه الأسماء بأسمائهم، أسماؤهم أسماء الله وأسماء الله أسماؤهم. إمامنا الصادق يقول، والرواية قبل قليل قرأتها على مسامعكم من الكافي الشريف، الإمام يقسم: نحن والله الأسماء الحسنى. ماذا تعملون مع هذه النصوص، مع هذه الثقافة، مع هذا الفهم الصحيح لكتاب الله العزيز بحديث آل محمد؟ ماذا تصنعون؟ تقولون يمكن أن تكون هذه الروايات ضعيفة ما صدرت عن الأئمة. ألا تلاحظون هذا التماسك الواضح بين الأدعية والزيارات وآيات الكتاب الكريم والروايات المفسرة؟ هذا كله جاء افتراء وكذبا على قول أنها ضعيفة. أليس هناك احتمال أنها صحيحة؟ هناك احتمال أو لا؟ إذا كان هناك احتمال أنها صحيحة، وقول العلماء أيضا يحتمل فيه الصواب والخطأ، نقدم قول من على أساس الاحتمال؟ هل أقدم قولا لعالم من العلماء أساسا يحتمل فيه الصواب والخطأ ليس معصوما، أم أقدم قولا يحتمل أن يكون قد صدر عن المعصوم؟ ماذا يقول المنطق؟ لا قيمة لكلام العالم، يحتمل فيه الخطأ والصواب. وحتى لو كان صوابا، هذه النسبة من الصوابية ما قيمتها أزاء كلام صدر عن المعصوم؟ حتى ولو بنسبة 50% هو صحيح. أي المنطقين، منطق الرحماني أو شيطاني؟ هؤلاء الذين يتحدثون على المنابر وعلى الفضائيات يحشون أذهانكم بالأضاليل. سلوهم، حاسبوهم، قولوا لهم من أين جئتم بهذا المنطق. أعطيكم قاعدة: أي كلام يطلقه أي واحد، مرجع من المراجع، بطيخ من البطيخ، خطيب من الخطباء، أي واحد، فضائية من الفضائيات، أي كلام تستشعرون به، تستشعرون من تنقيص ولو بدرجة بعيدة جدا من محمد وآل محمد؟ حاصروهم، سلوهم، من أين جئتم بهذا الكلام؟ ما هو الدليل عليه؟ أنتم ارجعوا بأنفسكم، أنتم المثقفون، راجعوا القرآن الكريم، راجعوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن، سلوهم، حاصروهم بحديث أهل البيت. ما عندكم المفاتيح، مفاتيح الجنان. أي كلام تسمعونه من مرجع، من خطيب، اعرضوه على الزيارة الجامعة الكبيرة، المفاتيح موجود في كل البيوت. اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة بتدبر أكثر من مرة، حاولوا دائما تقرؤونها ولو في الأسبوع مرة، ستحفظونها. ألا تلاحظون؟ لأنكم مثلا تحضرون دائما في الحسينيات ويقرأ دعاء كميل مثلا أسبوعيا، أو في شهر رمضان يقرأ دعاء الافتتاح في كل ليلة، ألا تلاحظون بسبب الاستمرارية أنكم تحفظون الكثير من عبارات دعاء الافتتاح في أيام شهر رمضان، أو تحفظون الكثير من عبارات دعاء كميل ولو بالمعنى، معاني الدعاء تبقى في أذهانكم بسبب التكرار. اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأوها وأنتم فرادى وأنتم مجموعات، اقرأوها، استمعوا لها، اقرأوها ليست بعنوان الطقس، بعنوان زيارة، اقرأوها لأجل الاطلاع على عباراتها. إذا سمعتم خطيبا من الخطباء تحدث بحديث، افتحوا المفاتيح، اعرضوا حديثه على الزيارة الجامعة الكبيرة، افتحوا مواقع المراجع، ستجدون المراجع الذين تقلدونهم. أنا قرأت على أكثر من موقع حين يسألون المراجع هل أن صلاتنا على محمد وآل محمد تنفع محمدا وآل محمد؟ يقولون نعم، إنها ترفع درجته. هذا القول خذوه، اعرضوه على الزيارة الجامعة الكبيرة كي تعرفوا أن آية الله العظمى، هذا المرجع يخرط، جاي يخرط، جاي يخربط، جاي يخرف. سمعتم الخطيب الفلاني، خذوا كلامه واعرضوه على الزيارة الجامعة الكبيرة، خذوا كلامه واعرضوه على دعاء الندبة، حتى تستطيعوا أن تميزوا دينكم. ذروني أنا عميل، أنا ماسوني، أنتم افحصوا دينكم بأنفسكم. إلى متى تبقون مضحكة؟ هؤلاء جهال، والله جهال، صحيح يلفون عمائم كبيرة ولكن جهال، لا يعرفون شيئا من معارف أهل البيت، ربما قرأوا أشياء أخرى، ربما درسوا أشياء أخرى، أنا لا شأن لي بالأشياء الأخرى، أنا أتحدث هنا عن معارف محمد وآل محمد، عن معارف الكتاب والعترة. هذه العمائم التي تخرج في الفضائيات جهال لا يعرفون شيئا من معارف الكتاب والعترة، هؤلاء يتحدثون في جانب بعيد عن منطق الكتاب والعترة، يوهمونكم أنهم فقط يصبغون الحديث، لهم لا يعرفون ثقافة الكتاب والعترة. تقولون عجبا، لماذا؟ لأن الحوزة التي درسوا فيها لا تدرس شيئا من ثقافة الكتاب والعترة، هذه هي الحقيقة. يمكن أن يدرسوا كل شيء لكنهم لا يدرسون معارف الكتاب والعترة، شيء طبيعي هذا. يعني شخص مثلا يدرس التاريخ أو يدرس الجغرافيا، هل تتوقع منه أن يكون متخصصا في الكيمياء؟ قطعا لا، هو درس الجغرافيا، هو متخصص في الجغرافيا، يمكن أن تكون عنده معلومات عن الكيمياء بحكم الثقافة العامة، هذا إذا كان يمتلك ثقافة عامة واسعة، والحال هذه الثقافة ليست موجودة في الوسط الحوزوي. أكثر المعممين في حوزاتنا عديمو الثقافة، هذه هي الحقيقة. أكثر المعممين متخلفون، هذه هي الحقيقة. أنا واحد منهم، وأحدثكم عن تجربة طويلة، إنني لست بعيدا عن هذا الجو، أتحدث بحكم خبرتي وتجربتي وممارستي وقربي من هذا الجو. الغالبية العظمى فاقدون للثقافة، لا ثقافة عندهم، فضلا عن أنهم لا يدرسون معارف الكتاب والعترة. بعبارة مختصرة، الدراسة الحوزوية علاقتها بثقافة الكتاب والعترة بالضبط كما في أمثالنا العراقية، يخوطون بصف الاستكان، يثردون بصف الماعون. ماذا تريد أن تفهم من هذا المثال؟ فافهم، فعلا يخوطون بصف الاستكان، يثردون بصف الماعون. بل الحقيقة أن الاستكان في الجانب البعيد الآخر من البحر المتوسط، والملعقة في الجانب الثاني من ساحل البحر المتوسط. فيما بين الاستكان والملعقة يوجد البحر الأبيض المتوسط، يوجد المحيط الهادي. لذلك عليكم أن تفحصوا عن دينكم أنتم، وأهل البيت وضعوا لكم الموازين، عندكم موازين في بيوتكم. 1، الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في المفاتيح، هذا ميزان. تريد أن تعرف مستوى معرفة هذا الخطيب، مستوى معرفة هذا المرجع، اعرض ما يقوله عن أهل البيت على ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامه يوافق أو لا. إذا وافق الزيارة الجامعة الكبيرة هذا كلام صحيح، حتى لو كان في المستوى اللفظ الظاهر الذي تعرفه أنت من الزيارة الجامعة الكبيرة، من دون التوغل في عميق مضامينها، حتى هذا المستوى الظاهر اللفظ يكفي. الزيارة الجامعة الكبيرة. 2، زيارة عاشوراء، اعرض البراءة. هؤلاء الذين يبدو من كلامهم معارضة للبراءة وشككت في كلامهم، اعرض كلامهم على زيارة عاشوراء، كلامهم ينسجم مع البراءة في زيارة عاشوراء أو لا؟ إذا لم ينسجم اعرف أن هؤلاء مرضى، هؤلاء مصابون بدودة السقيفة، وهذه الدودة إذا أصيب بها الإنسان، هذه دودة ولادة تتوالد، وهي شديدة العدوى. إذا عرفت إنسانا قد أصيب بهذه الدودة، خصوصا من أولئك الذين لهم تأثير على الذين من حولهم، فإن هذه الدودة ستنتقل إليهم جميعا. دودة السقيفة دودة ولادة، وشديدة العدوى وخبيثة جدا، ويصعب السيطرة عليها ويصعب علاجها إذا لم تعالج من البداية. إذن عندنا الزيارة الجامعة الكبيرة، وعندنا زيارة عاشوراء، وعندنا دعاء الندبة، وعندنا دعاء العهد، وعندنا حديث الكساء، وعندنا زيارة الزهراء، وعندنا الزيارة 6 على سبيل المثال من زيارات أمير المؤمنين، زيارة الغدير. ها هذه النصوص بإمكانك أن تعتمدها وأن تجعل منها أساسا لتقييم الأشخاص بعيدا عني وعن غيري. واظب على قراءتها ولا تكون مثل شيخ حبيب، لو كان يواظب على قراءة الأدعية مثل ما ينصح الناس لحفظ الأدعية، لا هو الذي حفظ الأدعية بألفاظها ولا هو الذي عرف معاني الأدعية، وهذه أمامكم. وأنتم تتصورون أن القضية متعلقة فقط بهذا المقطع، لا، أنا دائما حين أسمعه هذه الأخطاء والاشتباهات والمخالفة لمنطق أهل البيت دائما أسمع، دائما حين أراقب البرامج وأتابع البرامج على قناة المعارف دائما أستمع هذه الأخطاء والاشتباهات. إذا أردت أن أتابع الأخطاء والاشتباهات هذا يعني لابد أننا نجعل برنامجا خاصا يوميا، لأنني في كل يوم أستمع إلى أخطاء واشتباهات، كلما فتحت قناة المعارف أستمع إلى أخطاء واشتباهات على طول الخط. هذا هو الواقع الذي يحيط بكم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. سأنتقل بكم إلى نقطة أخرى، ولكن قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أذكركم من أن الفيديوهات التي تم نشرها في هذه الحلقة في الحلقات المتقدمة مع المقاطع التسجيلية، ما نشر للشيخ حبيب الكاظمي وكذلك للسيد الشيرازي، السيد محمد الشيرازي، الخلاصة التي نخرج منها فيما يتعلق بظلامة فاطمة، أولا حين نصلي على فاطمة إننا نرفع درجتها كما صرح بذلك الشيخ حبيب والسيد الشيرازي، وهذا جزء من ظلامة فاطمة بحسب عقيدتي، انتقاص من شأنها. فالصلاة على فاطمة، وكان الحديث الصلاة على النبي، الصلاة على فاطمة من باب أولى، الصلاة على فاطمة من قبلنا تكون سببا لرفع درجتها. القضية الأخرى التي أشار إليها شيخ حبيب من أن التوسل بالاسم الأعظم أفضل بكثير من التوسل بالزهراء، هو تحدث عن الإمام الحسين، وبحسب مراجع الشيعة فالحسنان والأئمة أعلى رتبة من الصديقة الكبرى باعتبار أنهم أئمة وفاطمة ما هي بإمام، فمن باب الأولى أيضا أننا لو أردنا أن نقسم على الله فعلينا أن نقسم باسمه الأعظم الذي لا نعرفه بحسب كلام شيخ حبيب، نحن لا نعرفه هذا الاسم الأعظم، ولم يتحدث أهل البيت عن، أهل البيت تحدثوا عن اسم أعظم آخر كما بينت لكم في الروايات. فالأفضل أن لا نتوسل إلى الله بفاطمة، لأنه هكذا قال، أعيد الكلام عليكم، أنت تقسم على الله عز وجل بالحسين عليه السلام وهو مخلوق خلق من خلقه، هو لم يعترض على هذا القسم، ولكن قال وتارة تقول يا رب أقسم عليك بالاسم الأعظم، وشرحه شرحا خاطئا الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك، علق هذا القسم، القسم الثاني ألا يخرق الحجب، هذا القسم ألا يهتز له العرش، هنيئا لمن عرف هذه المعاني. والله هنيئا لمن لم يعرف هذه المعاني الخاطئة، هنيئا لمن لم يعرف هذه المعاني، هذه معاني خاطئة، هذه معاني تعود بنا إلى الآية، إلى أولئك الملحدين، إلى الذين يلحدون في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا مصداق من مصاديق الذين يلحدون في أسماء الله، فذروا اتركوه. فإذا حين نصلي على فاطمة نرفع درجتها، وحين نتوجه إلى الله بالدعاء الأفضل أن لا نتوسل بفاطمة، الأفضل أن نتوسل بالاسم الأعظم الذي لا ندري ما هو، بحسب بيانات شيخ حبيب الكاظمي. صلاتنا على فاطمة بحسب السيد الشيرازي تنفعها كما تنفع أباها صلى الله عليه وآله، فصلاتنا نافعة لفاطمة، وهي بحاجة إلى تصاعد في الإيمان، لم يكتمل إيمانها. النبي يتكامل كما قال السيد الشيرازي، والنبي بحاجة إلى تثبيت القلب، ففاطمة أيضا قلبها مرتبك. والسيد الشيرازي كان يتحدث أن سبب التثبيت هو نزول القرآن، فاطمة لم ينزل عليها القرآن، ولكن نحن نقول إن الله يثبت قلبها شيئا فشيئا. هكذا هي فاطمة بحسب أقوال شيخ حبيب الكاظمي والسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. إذن بعد هذه المقدمات، هل نستغرب من الشيخ المطهري رحمة الله عليه وهو يحدثنا في كتابه العدل الإلهي، أهم كتب الشيخ المطهري الفكرية والعقائدية، العدل الإلهي، الدار الإسلامية، الدار الإسلامية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، 1997 ميلادي، ترجمه إلى العربية محمد عبد المنعم الخاقاني في صفحة 381 وما بعدها. خلاصة الكلام ما هي؟ ما عندي وقت فأقرأ عليكم كل الكلام، لأن الكلام موجود على صفحة 382 382 383. ماذا يقول الشيخ المطهري هنا في هذه الصفحات في كتابه العدل الإلهي؟ بالمختصر من القول يقول إن حب علي ليست له خصوصية ذاتية، فإن الذي يحب عليا وهو عاصي لا يوجد فارق فيما بينه وبين الذي لا يحب عليا. حب علي له أثر إذا كان الإنسان طائعا، قطعا هذا المنطق منطق يخالف أهل البيت 100%، مضروب 100%، مضروب 100% إلى آخر النفس. فقط هذه الكلمة التي تتردد في الزيارات، في الروايات، من أحبكم أحب الله، فقط هذه الكلمة تكفي لأن تجعل هذا الكلام جهلا وسخافة وحماقة. من أحبكم أحب الله، هل هناك من عاقل يقول إن حب الله ليس له أثر؟ كيف يكون هذا الكلام؟ أي كلام هذا؟ يجب على الإنسان أن يكون مطيعا، لا يجوز للإنسان أن يكون عاصيا، هذا شيء آخر. حب علي له أثره الذاتي وله أثره العرضي. حب علي بحد ذاته هو قيمة، محب علي وإن كان عاصيا هو أفضل من مبغض علي وإن كان مطيعا وليس مطيعا، ولكن يتراءى أنه يأتي بالطاعات. هذه طاعة إبليسية، كسجود إبليس الذي أراد أن يسجده لله ولكن ليس لآدم، الله طرده ولعنه. هذا نفس المضمون الموجود في رواياتنا من أن الناصب على حد سواء، صلى أم زنى، يعني حركات الركوع والسجود هي نفس حركات الزنا، لا فرق بينها. هذا منطق أعوج، ولكن هذا المنطق من أين يأتي؟ يأتي من الثقافة التي اختلطت في ذهن المطهر، ما بين الثقافة الحوزوية الشافعية، ما بين الثقافة العرفانية الصوفية العائدة إلى ابن عربي. شيخ مطهري يقدس ابن عربي بشكل غريب، وما بين الثقافة المعاصرة. وكان أيضا للثقافة القطبية والإخوانية تأثير كبير على الشيخ المطهري، وحتى هناك تأثير لثقافة علي شريعتي. هو شائع في الأوساط أن الشيخ المطهري، كتب الشيخ المطهري هي في مواجهة كتب شريعتي، ولكن أنا أقول للذين يطالعون وعندهم قدرة على التحقيق، اقرأوا كتب شريعتي واقرأوا كتب مطهري، ستجدون أفكارا عند مطهري أخذها من شريعتي، حين تقارنون بين تأريخ المؤلفات، فشريعتي ألف كتابا بتأريخ كذا، بعد ذلك المطهري ألف كتابا في نفس الموضوع بعد شريعتي بمدة من الزمن، وإذا نفس أفكار شريعتي موجودة في كتب مطهري. وقد لاحظت هذا كثيرا من خلال متابعتي لكتب شريعتي ولكتب مطهري، مع أن الشائع أن كتب مطهري هي في مواجهة كتب شريعتي. وربما بعض الموضوعات، نعم أنا لا أنكر ذلك، ولكن الرجل تأثر بفكر شريعتي أيضا. لذا ليس غريبا ما نقل عن تلامذة شريعتي وعن القريبين من شريعتي من أن شريعتي في آخر أيامه قال، والرجل هنا رجل منصف، يا ليت هذا التصرف يكون موجودا بين علمائنا ومراجعنا. قال: إذا كان هناك من أخطاء واشتباهات في كتبي فأنا أرضى أن يصححها المطهري. إذا شيخ مطهري يصحح أخطائي أنا أرضى بذلك، أقبل بتصحيحه وأتبنى ما يصححه شيخ مرتضى مطهري. ربطت بينهما زمالة في حسينية إرشاد في طهران. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ الرجلين، أعود إلى كلامي، إلى موضوعي. لو كان الحديث عن شريعتي وعن مطهري لعرضت لكم الكثير والكثير من المعلومات والمطالب، وجئتكم بالكتب وعرضت لكم الحقائق بالأدلة والوثائق. أنا الآن أتحدث عن كتاب العدل الإلهي لشيخ مرتضى مطهري. هنا يتحدث كما قلت في صفحة 381 382 383 عن أن حب علي ليست له خصوصية ذاتية. ولذلك يأتي بمثال، أقرأ لكم المثال، يقول: وهذه الحالة شبيهة بما إذا راجع مريضان طبيبين وقد ذهب أحدهما إلى طبيب حاذق والآخر إلى طبيب غير حاذق، ولكنهما عندما استلما الدواء لم ينفذ أي منهما أوامر الطبيب. فماذا سيحصل؟ سيبقى الأول مريضا ويبقى الثاني مريضا. ولكن هذا المثال مثال فاشل. فهل الذي يوالي عليا كالذي يوالي معاوية؟ هل الذي يحب الزهراء كالذي يحب الذين قتلوا الزهراء؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هذا سخف من القول، هذا هراء من القول، هذا المثال لا علاقة له بالموضوع. حب علي له خصوصية ذاتية بغض النظر عن الطاعة والمعصية. حب علي هو قيمة بحد ذاته، هو يعترض على فهم الحديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يعترض على فهم هذا الحديث. هذا الحديث يتحدث عن أن لحب علي هناك قيمة، قيمة حقيقية. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، إلى هذا يشير إمامنا السجاد: الله الله في دينكم، الله الله في دينكم. لماذا؟ يقول: لأن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لماذا يا ابن رسول الله؟ لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تنفع. ويشير إلى هذا المضمون: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هو هذا ديننا، الله الله في دينكم. وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. كيف لا تكون هناك قيمة ذاتية لحب علي؟ حب علي المدار الأكبر، فحب فاطمة سيكون أقل في نظر الشيخ المطهري رحمة الله عليه. فإذا حب فاطمة ليست له قيمة ذاتية. ففاطمة حين نصلي عليها ننفعها، إذن تساوينا نحن وفاطمة. فحينما أحبك أنت المؤمن حبك له قيمة ذاتية، ولكن قطعا القيمة الذاتية لحب المؤمن لا يمكن أن تقاس بالقيمة الذاتية لحب فاطمة. أساسا القيمة الذاتية لحب المؤمن متأتية من القيمة الذاتية لحب فاطمة. حينما تأتي في يوم القيامة وتقول: شيعتي وشيعة شيعتي. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه القضية. خلاصة القول، خلاصة القول، النتيجة أن حبنا لفاطمة ليست له قيمة ذاتية. وبذلك هذا المعنى الذي ورد في الروايات من أنها تأتي فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، وبعد ذلك تقول: شيعة شيعتي. تكون هذه الروايات لا معنى لها، وتكون هذه الروايات غير صحيحة. لأنه ما معنى شيعة شيعتي إذا لم يكن لحب فاطمة قيمة ذاتية بنفسه؟ لكن حينما تكون فاطمة هكذا، أنا أصلي عليها فأرفع درجتها، وحين أريد أن أقسم على الله لا أقسم باسمها، فالقسم بالاسم الأعظم أفضل، لأن العرش يهتز للقسم بالاسم الأعظم اللي أنا ما أدري شنو هذا الاسم الأعظم الذي يتحدث عنه شيخ حبيب الكاظمي، لا أعرفه حقيقة. أنا أعرف الاسم الأعظم من خلال الكتاب والعترة، أما هذا لا أعرفه، أنا لا أدري ما هو. ربما أنا رجل جاهل لا أعلم، ربما يوجد هناك شيء اسمه الاسم الأعظم غير هذا الموجود في آيات الكتاب وحديث العترة الذي يفسر آيات الكتاب، يوجد شيء آخر نحن لا نعلم به، ربما اكتشف حديثا. أعود إلى كلامي، ففاطمة نصلي عليها نرفع درجتها، وفاطمة لا نقسم باسمها على الله لأن هناك أسماء أفضل نقسم بها على الله. أنا أقول لشيخ حبيب لو كان هناك أسماء أفضل لأنزلها الله على آدم كي يتوب على آدم بتلك الأسماء، لو كانت هناك أسماء أفضل لأنزلها الله على آدم، لماذا أنزل الله هذه الأسماء الشريفة على آدم؟ ففاطمة إذا نصلي عليها فنرفع درجتها ولا نقسم باسمها، هناك أسماء أفضل من اسم فاطمة، وفاطمة تحتاج إلى تثبيت قلبها وإيمانها يحتاج إلى تكامل وتصاعد كما يقول المرجع الشيرازي، وفاطمة حبها ليس له قيمة ذاتية كما يقول الشيخ المطهري رحمة الله عليه، ما أدري هذه أي فاطمة لا أدري، على أي حال وهذه الملحمة الحسينية للشيخ المطهري. أيضا يحدثنا عن فاطمة في صفحة 100، صفحة 100 الناشر طليعة النور طبعة الثالثة 1430 هجري، الملحمة الحسينية من الجزء الأول إلى الثالث في مجلد واحد صفحة 100. نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النوراني للتأريخ الحسيني فإننا عند ذلك نتمكن من الاستفادة من الوجه الرثائي للواقعة، وإلا فإن الوجه الرثائي لوحده لا فائدة تذكر من، فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه، أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جواري رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة؟ إذن فاطمة لا صلة لها بما جرى في كربلاء، وفاطمة بعيدة عن الذي جرى في كربلاء وبعيدة عن المشروع الحسيني الممتد على طول الحياة. هكذا يفهم فاطمة الشيخ المطهري. فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه، أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة؟ أنا لا أدري، هل أتعلم الدين من مطهري أم من الإمام الصادق؟ أنتم ماذا تقولون؟ يبدو أنكم تريدون أن تتعلموا الدين من مطهري، من مراجعكم، تعلموا وهنيئا لكم بهم. أنا لا أريد أن أتعلم لا من حبيب الكاظمي ولا من السيد الخوئي ولا من مطهري ولا من الوائلي ولا من الشيرازي ولا من أي واحد. ما علاقتي بهؤلاء؟ هؤلاء لا يمثلون أهل البيت، يمثلون أنفسهم. لذلك أنا أتعلم من أهل البيت، من أنفسهم. هذا هو كامل الزيارات، هذا هو كامل الزيارات. والرواية عن زرارة الباب 26، هذه الطبعة طبعة طهران مكتبة الصدوق. الباب 26، الرواية 6 عن زرارة، رواية طويلة، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب زرارة، فماذا يقول له؟ وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه، دمعت على الحسين، وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه. ألا تلاحظون كلام شيخ مرتضى مطهري يتناقض 100% مع هذا المنطق؟ منطق الشيخ مطهري رحماني شيطاني، أو منطق الإمام الصادق منطق شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ منطق الشيخ مطهري هذا منطق المؤسسة الدينية، هذا منطق مراجعكم. هذا الكلام ليس خاصا بالشيخ مطهري، هذا الكلام كلام المؤسسة الدينية، هذا كلام النجف، كلام كربلاء وكلام قم وكلام مشهد وكلام إصفهان. ربما يوجد من يخالفه، ولكن هذا هو الخط العام. وما من باك يبكي، الإمام الصادق يقول لزرارة، إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه. مرتضى مطهري ماذا يقول؟ أو العياذ بالله، يعوذ بالله من هذه العقيدة الصحيحة، أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة. هو يتعامل مع فاطمة كما يتعامل مع سائر النساء، وكأن فاطمة هي أمي أو زوجتي أو ابنتي أو خالتي أو عمتي أو أي امرأة أخرى من جيراني توفيت وماتت وانقطعت عن الحياة. إن ميتنا لم يموت. يا شيخ مطهري ارجع إلى نهج البلاغة، والحديث ينقله أمير المؤمنين عن رسول الله، إن ميتنا لم يموت، إن قتيلنا لم يقتل. هذا كلام ينقله أمير المؤمنين عن رسول الله في نهج البلاغة. ثم بعد ذلك يقول إن أكثر الحق فيما تنكرون، إن أكثر الحق فيما تنكرون. وتلاحظون كيف أن العلماء ينكرون الحقائق، وهذا مثال من الأمثلة والأشياء التي مرت علينا على طول البرنامج. مراجع الشيعة ينكرون الحقائق، حين نعود إلى حديث أهل البيت نجد أن الحق في حديث أهل البيت، وأن المراجع والعلماء والفقهاء ينكرون الحق. وأمير المؤمنين أعطانا هذه القاعدة، إن أكثر الحق فيما تنكرون، وكأن الخطابة يوجه إلى مراجع الشيعة، وكأنه يقول يا مراجع النجف يا مراجع قم، إن أكثر الحق فيما تنكرون، إن ميتنا لم يموت وإن قتيلنا لم يقتل. يا شيخ مطهري، أنا أقول يا شيخ مطهري، وجه خطابي صحيح، ولكن بقاعدة إياك أعني واسمعي يا جار، للذين يحملون هذا الفكر. وما من باك يبكي إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه، ووصل رسول الله أكثر من ذلك. أكثر من ذلك ورغم أنفك يا شيخ مطهري. هذا كلام الإمام الصادق. إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها علي ووصل رسول الله وأدى حقنا. الرواية السابعة، الإمام يحدث أبا بصير، يا أبا بصير، إمامنا الصادق، يا أبا بصير، إن فاطمة لتبكيه. متى؟ في تلك اللحظة التي يحدثه فيها، ما حسب الإمام المدة الزمانية مثل ما حسب شيخ مطهري. يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه. وماذا تفعل؟ لتبكيه وتشهق، بكاء مع الشهيق، وتشهق، فتزفر جهنم زفرة، لأن فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، وجهنم هي المظهر الخلقي لغضب الله. هذا شيء طبيعي، شيء منطقي، إذا كنتم تعتقدون بهذه الأحاديث، وإذا كنتم تفهمون حديث أهل البيت بقواعد الفهم منهم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، لا بقواعد علم الكلام الناصبي، لا بقواعد علم أصول الفقه الناصبي، هذه العلوم التي جئتم بها من الأشاعرة والمعتزلة. يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها، يسمعون بكاء فاطمة وقد استعدوا لذلك، يعرفون أن هذا البكاء سيترك أثرا في جهنم، وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق، طرف، عنق يعني طرف، أو يشرر دخانها، شرر، شرر. أليس القرآن يقول ترمي بشرر كالقصر؟ هذا هو شرر الدخان، أو يشرر دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية، ويزجرونها ويستوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض، فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة. الغضب الإلهي. ثم قال، الرواية طويلة لا مجال لقراءتها، ثم قال لي: يا أبا بصير، أما تحب أن يكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على النطق وما قدر على كلامي من البكاء، بكيت، بكيت. هذا منطق جعفر بن محمد، هذا منطق شيطاني، لعنة الله عليكم إذا تقولون هذا منطق شيطاني. إي والله لعنة الله عليكم، هذا منطق جعفر ابن محمد، المنطق الشيطاني، هذا منطق شيخنا المطهري رحمة الله عليه. وما هو بغريب، شيطان ينطق على لساني وعلى لسان مطهري وعلى لسان السيد الخوئي وعلى لسان المراجع، مراجع الأحياء الأموات، على لسان العرفاء، نحن بشر عاديون وللشيطان سلطان علينا. هؤلاء الناطقون عن الله، هؤلاء الناطقون عن الله آل محمد، ليس للشيطان من سلطان عليهم، ليس للشيطان من سبيل، من سبيل إليهم أو عليهم. إذن بحسب المنطق المتقدم، فاطمة نحن نصلي عليها فنرفع درجتها، فاطمة لا نقسم على الله باسمها لأن الاسم الأعظم الذي لا نعرفه ما هو أفضل في الدعاء من ذكر فاطمة. فاطمة بحاجة إلى تكامل في الإيمان، فاطمة بحاجة إلى تثبيت قلبها، فاطمة ماتت وانقطعت، لا علاقة لها بالذي جرى في كربلاء. في صفحة 95 من نفس الكتاب ماذا يقول شيخنا المطهري؟ لقد فكرت مرة بدرجة وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء، فرأيت أن 21 نوعا من أنواع الرذالة واللؤم قد ارتكب كحد أدنى في هذه الواقعة، في واقعة عاشوراء، ولا أعتقد أن هناك واقعة أخرى في الدنيا يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوعها. بالطبع يوجد هناك في تاريخنا الحروب الصليبية التي لم يترك فيها الأوروبيون مجالا للتعجب عندما ينظر إلى سواها من حوادث التاريخ الإجرامي. وإذا كنت قد ترددت في الادعاء بعدم، هو متردد بالادعاء أن يقول بأنه لا توجد جريمة تشابه جريمة عاشوراء، متردد الأخ، جناب الأخ مطهري متردد. وإذا كنت قد ترددت في الادعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة، فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية. وهذا ينم عن جهل الشيخ مطهري بما ارتكب من جرائم في عاشوراء. الجرائم التي ارتكبت في عاشوراء لو كان مطهري قد قرأ الزيارات وقرأ زيارة الناحية المقدسة التي لا يعتقد بصحتها هو وتمعن فيها، لعرف عظم الجريمة ولا وجه للمقايسة بين الذي جرى في الحروب الصليبية وبين الذي جرى في عاشوراء. ولو كان البرنامج معدا لذلك لأجريت لكم مقارنة دقيقة في الذي جرى في الحروب الصليبية وآتيكم بالكتب والمصادر. أنا لا أتحدث هكذا جزافا، إني أتحدث عن اطلاع دقيق وعن معرفة بالتفاصيل. وأعتقد أنكم خبرتم خبرتي على طول هذه الأيام. وإذا كنت قد ترددت في الادعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة، فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية، وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية، وهي عجيبة للغاية. فشيخ المطهري متردد في اعتقاده أن عاشوراء جريمة لا تماثلها جريمة. غريب هذا، أما قرأ زيارة عاشوراء؟ أما قرأ الزيارات؟ أليس هو من العرفاء ومن السالكين؟ والمفروض أن العرفاء وأن السالكين يواظبون على قراءة الأدعية، يواظبون على قراءة الزيارات، يواظبون على الأذكار. أما اطلع على هذه التفاصيل في طوايا الزيارات، في طوايا الأدعية؟ هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني؟ ماذا تقولون؟ لماذا لم ينسبق ذهنه، أنا هنا لا أتحدث عن عاشوراء، لماذا لم ينسبق ذهنه فيقارن بين عاشوراء وبين الذي جرى على الزهراء؟ أنا هنا مصيبتي هنا، لا علاقة لي لا بالحرب الصليبية ولا بمطهري ولا بغيره، ما علاقتي بهؤلاء؟ أنا أقول هذا العارف الكبير، هذا العالم الفقيه الأستاذ الفيلسوف، كان السيد الخميني رحمة الله عليه يقول عنه وعن شيخ منتظري بأنهما ثمرة عمري، ثمرة حياتي. وهذه الكلمة كانت تكتب في الشوارع في كل مكان في الجمهورية الإسلامية في إيران. الشيخ مطهري رحمة الله عليه لماذا لم ينسبق إلى ذهنه أن يقارن بين الذي جرى في عاشوراء وبين الذي جرى بين الباب والجدار؟ لماذا ذهب ذهنه إلى الحروب الصليبية؟ ذهب ذهنه إلى حروب الأندلس؟ أنا أسألكم بالله عليكم، هذا باللهجة العراقية هذا يسمونه تربت، هذا واحد يربد، هذا تربد، هذا تربد يعني تايه، يعني تضيع للهدف. الهدف واضح وهذا يذهب إلى مكان آخر. نفس الآلية، يخوط بصف الاستكان، الجميع يخوطون بصف الاستكان. لماذا؟ لأن المنهج أساسا من أوله إلى آخره الذين أسسوه يخوطون بصف الاستكان، فلا السكر يذوب داخل القدح ولا الشاي يحلو ولن يحلو شايهم، سيبقى الشاي مرا لأنهم يديرون الملعقة بجانب القدح. ربما البعض من غير العراقيين لا يعرفون معنى يخوط بصف الاستكان. الاستكان هو قدح الشاي، وعادة نضع السكر في داخل القدح، فيقال لهذا الذي لا يصيب الهدف يحرك الملعقة بجانب القدح، فلا السكر يذوب ولا الشاي يحلو وسيبقى شايهم مرا، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. الذي يمتلك الغيرة والوضوح العقائدي هل ينسبق ذهنه فيقارن بين عاشوراء وبين الحروب الصليبية وبين حروب سقوط الأندلس، أم نقارن بين الذي جرى بين الباب والجدار وبين الذي جرى في عاشوراء؟ والذي جرى في عاشوراء هو تفسير وشرح وتفصيل للذي جرى بين الباب والجدار. آلام فاطمة كانت مركزة، عاشوراء بقضها وقضيضها جرت في ظلامة فاطمة، لكنها عاشوراء مختصرة، عاشوراء موجزة مضغوطة. تفاصيل عاشوراء هي تفاصيل ظلامة فاطمة، وتفاصيل ظلامة فاطمة هي تفاصيل عاشوراء. لو كان العقل الشيعي عقلا شيعيا فعلا مستقبلا ليس معبئا بالثقافة المستدبرة الناصبية، لن سبق ذهن هذا العالم إلى هذا الاتجاه. إذا كان مثل الشيخ المطهري يفكر بهذه الطريقة، فماذا نقول لعامة الشيعة؟ لأن الشيخ المطهري أحد بناة العقل الشيعي خصوصا في الجو الإيراني وحتى خارج الجو الإيراني، أحد بناة العقل الشيعي بكتبه بأفكاره بآرائه، وأحد بناة العقل الحوزوي في زمانه. والعقل حين يبنى في مرحلة لن ينتهي، يبقى يتواصل يستمر. الآن العلماء والمفكرون المثقفون في هذا العصر حين يرفضون العقل الجمعي في أي أمة من الأمم، هذا الرفض لن ينتهي، سيبقى وستظهر آثاره في الأجيال القادمة، وتبقى هذه الآثار موجودة. الآن في علم الجينوم ثبت علميا أن الخصلة العقلية، الخصلة النفسية، الخلق، السلوك الذي ينتقل عبر أجيال ثلاثة يترجم في المورثات، ينتقل في الدي ان اي، في الكروموسومات، في الصبغيات الوراثية، ينتقل حينما ينشأ العقل الشيعي بنحو معين سيبقى هذا موجودا مع الأجيال، إلا أن يأتي من يقوم بتفكيكه وإعادة بنائه. ولذا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أول ما يخرج ماذا يفعل؟ يقوم بتفكيك العقل وإعادة بناء هذا العقل وتطوير العقل. ليس الروايات تقول يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم؟ كيف يجمع بذلك عقولهم؟ تفكيك وإعادة بناء من جديد وتطوير لهذا العقل. فإذن بحسب هذا المنطق، بحسب هذا المنطق، مصيبة الزهراء لا ذكر لها هنا لأنها لا تعد بشيء بالقياس إلى عاشوراء، وبالتالي الشيء الطبيعي والمنطقي أن الحروب الصليبية كانت أعظم من الجريمة التي جرت على فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة ما قتلت، فقط هددوا بالإحراق. هذا هو الثابت في أذهان علماء الشيعة، حتى أولئك الذين يخرجون ويبكون لو سألتهم عن صحة الروايات لقالوا لك بأن الروايات غير ثابتة وإنما شائعة في الوسط الشيعي. هذا هو المنطق، المنطق بين علمائنا ومراجعنا هو هذا. فما جرى في الحرب الصليبية أقوى وأشد، وما جرى في سقوط الأندلس أقوى وأشد. ما هذه الغميزة في حق فاطمة؟ ما هذه الغميزة؟ ما هذه الغميزة في حق فاطمة أيتها المؤسسة الدينية؟ وما هذه السنة عن ظلامة فاطمة؟ أنتم الذين تقولون بأننا حسينيون تطبلون لهذه المؤسسة الدينية ولهؤلاء المراجع الذين يظلمون فاطمة ويأنفون أن يعتذروا عن ظلامتها، يرفضون أن يعتذروا لأنهم يجدون أنفسهم على حق. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ففاطمة صلوات الله وسلامه عليها إذن حبها ليست له قيمة ذاتية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بحسب الشيخ المطهري رحمة الله عليه، ومن جهة أخرى ففاطمة ماتت وانقطعت عن الواقع، لا صلة لها بالذي جرى في عاشوراء، فكيف نحن نبكي وندعي أننا نواسيها الآن في حادثة بحسب الشيخ المطهري 1300، الآن صار 1400، قريب 1400. إذن هي منقطعة عن هذا العالم ولا تواصل لها، كجدتي وجدة جدتي التي ماتت في القرون السابقة. ومصيبة فاطمة ليست كبيرة إلى ذاك الحد بحيث نقارنها بعاشوراء. عاشوراء بنفسها يتردد علماؤنا كشيخ المطهري أن يعدوها هي الجريمة الأكبر بالقياس إلى الجرائم الصليبية وما جرى في حرب سقوط الأندلس. هذه فاطمة، فماذا نصنع؟ هناك كتاب للشيخ المطهري عنوانه النبي الأمي، وهذه الفكرة فكرة شائعة عند مراجعنا، عند علمائنا، عند مفسرينا، عند خطبائنا في الوسط الشيعي. هذه الفكرة فكرة ناصبية بامتياز 100%. الشيخ المطهري يؤلف كتابا عنوانه النبي الأمي، هذا الكتاب بين يدي موجود. هذه مجموعة أبحاث للشيخ المطهري طبعت في كتاب واحد، رؤى جديدة في الفكر الإسلامي، ولكن هناك طبعة لهذا الكتاب على حدة. الشيخ مرتضى مطهري، هذا هو الجزء الأول، أول بحث فيه النبي الأمي، وهو مطبوع على حدة، يثبت فيه أن نبينا صلى الله عليه وآله كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. بحيث يقول في آخر الكتاب: نعم، إن العناية الإلهية التي شاءت أن تثبت إعجاز القرآن أكثر فأكثر، أنزلت هذا القرآن على عبد يتيم راع. أنا لا أدري ماذا يقصد بعبد، هل يقصد عبد، يقصد عبدا لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا المعنى صحيح، ولكن القرائن الموجودة عبد يتيم راع يجوب الصحراء، أمي لم يدخل مكتب تعليم أبدا. المطهر يريد من رسول الله أن يذهب إلى مكتب تعليم، إلى شخص يعلمه القراءة والكتابة، فلأن النبي ما ذهب إلى أحد يعلمه القراءة والكتابة، فهذا يدل على أن محمدا صلى الله عليه وآله لم يكن عارفا بالقراءة والكتابة. طبعا هذا الكلام ينقل إلى الزهراء أيضا، فزهراء صلوات الله عليها ما ذهبت إلى مكان، لا يوجد في تاريخها أنها ذهبت مثلا إلى الروضة، أو ذهبت إلى المدرسة الابتدائية، أو دخلت مثلا هاي سكول مثلا. لم ينقل عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مثلا أن ذهبت إلى الكولج مثلا، هذا غير موجود في التاريخ. فهذا يعني أن الزهراء صلوات الله عليها أيضا كانت أمية لا تعرف القراءة والكتابة، منصخم الله وجوهكم على هذا الاعتقاد. سيعترضون، كيف تقول الإمام يلعن الذي يعتقد بهذا الاعتقاد؟ أنا ما لعنت، لعنة الله عليكم، الإمام يلعن لست أنا. سأقرأ عليكم الروايات التي تلعن من يعتقد أن النبي محمدا كان لا يعرف القراءة والكتابة. ألا لعنة الله على كل واحد يعتقد بهذه العقيدة، الأئمة يلعنون لست أنا. سأقرأ عليكم الروايات. هذا هو تفسير البرهان المجلد الثامن. قطعا أنتم من جملة الملعونين لأنكم تعتقدون ذلك، أنتم المضحكة الذين تتابعون برامجي، أنتم مضحكة أيضا تعتقدون بهذه العقيدة، أنتم أيضا ملعونون، أنتم كذابون. الإمام يقول الذي يعتقد بهذه العقيدة كذاب، عليه لعنة الله. لست أنا الذي أقول هذا الكلام، ما هو من عندي، لكنكم سترفضون حينما يخرج إليكم الخطيب الفلاني ويظل يسربت من عنده، تقبلون من عنده، لكن حينما أقرأ حديث أهل البيت عليكم لا تقبلون. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان. أي سربت باللهجة العراقية يعني أنه يقول هراء من القول، لكن بعض الأحيان هناك بعض المعاني لا أستطيع أن أوصلها باللغة الفصحى بالدقة، لأنه فعلا كلمتي سربت لا يوجد لها مقابل في اللغة الفصحى، ولكن معناها أنه يتكلم بهراء من القول، كما يقال بأنه يهرف بما لا يعرف. الرواية عن إمامنا الباقر ينقلها سيد هاشم البحراني عن الشيخ الصدوق، الرواية موجودة في كتاب علل الشرائع. السائل يسأل الإمام الباقر: قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ لأنه ما راح للروضة، كما قال شيخنا المطهري: لم يدخل مكتب تعليم أبدا، لم يذهب إلى الكتاب. إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، ماذا أجاب إمامنا الباقر؟ فقال: كذبوا لعنهم الله. أنتم تقولون بهذا وخطباؤكم الأجلاء يثبتون لكم أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي كيف أن النبي كان أميا، وأنتم تهزون رؤوسكم. هذا إمامكم الباقر يقول أنتم كذابون ملعونون، أنتم وهذا خطيبكم، أي واحد تسمعون حديثه تستمعون إليه، أي واحد من المفسرين في الفضائيات، كذاب ملعون. هذا كلام الإمام الباقر. فقال: كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، كتاب شيء مكتوب، ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإمام يقول: فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال: قلت فلما سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى مكة فقيل أمي لذلك، هذا هو تفسير أهل البيت. شيخ مطهري والمراجع يذهبون يفسرون القرآن بالطريقة العمرية فيفهمون أمي كما يفهم العمريون النواصب، أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنتم تركضون وراءهم. هنيئا لكم. الآن تقبلون أنكم مضحكة أو لا؟ تقبلون؟ قطعا تقبلون، رغم أنوفكم مضحكة، أنتم مضحكة ومسخرة. الرواية عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، عن جعفر ابن محمد الصوفي، سأل الإمام الجواد: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ ماذا يقولون؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. إمامكم الجواد أيضا يلعنكم، هنيئا لكم. رواية سابقة: هذه هدية لكم بسبب هذه عقائدكم النظيفة. الرواية السابقة: الإمام الباقر لعنكم، أنتم الذين تعتقدون بأن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب. هذه الرواية: الإمام الجواد لعنكم، قطعا الإمام الحجة أيضا يلعنكم. ألا لعنة الله على كل من يعتقد بهذه العقيدة. ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله الإمام الجواد ماذا يقول؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب 73 لسانا. هو الراوي يقول إما قال 72 أو 73، 73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، مع حديث أهل البيت. الرواية عن إمامنا الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ الرواية عن معاوية بن عمار في قوله تعالى، هذا في تفسير علي بن إبراهيم، سيد هاشم البحراني ينقل هذا الكلام عن تفسير علي بن إبراهيم. الروايات السابقة نقلت عن علل الشرائع للشيخ الصدوق في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الإمام ماذا قال؟ قال كانوا يكتبون، حتى هؤلاء الذين وصفوا بالأميين كانوا يكتبون. إذا لم يكونوا يكتبون كيف كتبوا المعلقات وعلقوها على الكعبة؟ المعلقات تعرفونها؟ لا تعرفون المعلقات؟ إذا كنتم لا تعرفون المعلقات فماذا تعرفون؟ المعلقات كتبوها وعلقوها، إذا لم تكن الناس تقرأ لمن علقوا المعلقات؟ وكيف وصلتنا المعلقات؟ أليس أن الناس يقرؤون وحفظوا المعلقات؟ المعلقات 7، 10، سمي ما شئت. هذه القصائد المعلقة والشعر الجاهلي كيف وصل إلينا لو لم يكن يكتب؟ وحين يكتب يقرأ. ربما أن عدد الذين يعرفون الكتابة والقراءة كان قليلا، نعم، ولكن كانوا يكتبون. فلا يمكن أن يسموا بالأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما سموا بالأميين لماذا؟ الإمام يبين، قال كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله ولا بعث إليهم رسولا فنسبهم إلى الأمية. هذا اصطلاح آخر غير المعنى اللغوي. إذن الأميون هنا الأميون في الآية لا يقصد منهم أنهم لا يعرفون الكتابة، لم يكن عندهم كتاب. أما النبي قيل له الأمي نسبة إلى أم القرى. الرواية في بصائر الدرجات عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق إن النبي كان يقرأ ويكتب، وماذا بعد؟ كان يقرأ ويكتب وماذا بعد؟ ويقرأ ما لم يكتب. ويقرأ ما لم يكتب. أنتم العراقيون ماذا تقولون؟ تقولون بأن الشعب العراقي ذكي وهو مضحك. مضحكة. أنتم ألستم مضحكة؟ تقولون بأن الشعب العراقي يقرأ الممحي، يقرأ الممحي، وهذه المضحكة التي أنتم فيها. لو كان الشعب العراقي، على الأقل الشيعة، لو كنتم تقرؤون الممحي لعرفتم عقائد دينكم بشكل صحيح. لماذا يضحكون عليكم ويملؤون أدمغتكم بهذا الفكر الناصبي؟ هذا فكر محمد وآل محمد، فكر واضح بشكل صريح وجلي. أنتم تقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي أو لا؟ تقرؤون ولكن من دون فهم. ألا لا خير في قراءة هكذا علموكم؟ علموكم تقرؤون من دون فهم. دعاء أبي حمزة الثمالي ماذا تقرؤون في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. هذه نسب إلى القبائل وإلى المناطق، لا يوجد وصف من هذه الأوصاف النسبة فيه إلى أوصافه الشخصية. وبحب النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، القرشي إلى قريش، الهاشمي إلى هاشم، العربي إلى العرب، التهامي إلى تهامة، المكي إلى مكة، المدني إلى المدينة. نسب عرفية إلى الوطن وإلى القبائل. وحدة السياق واضحة، كل هذه الأوصاف لو قرأتم فقط هذه العبارة في دعاء أبي حمزة الثمالي وتدبرتم فيها لعرفتم أن الأم لا علاقة له بالقراءة والكتاب من دون هذه الروايات. الأجوبة موجودة عندكم في البيوت، ربما لا تملكون تفسير البرهان ولا تعرفون كتاب علل الشرائع ولا تفسير علي بن إبراهيم ولا بصائر الدرجات، لأن هذه الروايات أنا قرأتها عليكم من تفسير البرهان، وهو نقلها من علل الشرائع ونقلها من تفسير علي بن إبراهيم ومن بصائر الدرجات من هذه الكتب. ربما ما عندكم هذه الكتب ولكن عندكم القرآن. إذا ذهبتم إلى سورة الجمعة، سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية دالة بوضوح على أنه كان يعلم القراءة والكتاب، دالة بوضوح. يعني الآن حين نتحدث عن شخص ونقول هذا الشخص يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، هل يتوقع أحد أن هذا الرجل هذا الشخص لا يعرف القراءة والكتابة؟ والله لو حدثتم الحمير بذلك لوصلوا إلى هذه النتيجة. الآن لو نأخذ مجموعة من الحمير ونقول لهم يا جماعة، يا جماعة الحمير، هناك إنسان هكذا يعمل مع أصحابه يتلو عليهم، التلاوة قراءة، يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم. التزكية ممكن تكون بدون قراءة، التلاوة ممكن أن تكون، لكن يعلمهم كيف؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، هناك كتاب وهناك حكمة، كيف يعلمهم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ الآية واضحة، لكن ماذا تصنعون لهذه العقول التي غرس فيها الفكر الناصبي؟ ماذا تصنعون لهذه العقول التي علمتها المؤسسة الدينية على أن تنتقص دائما من محمد وآل محمد؟ الخط العام في فكر المؤسسة الدينية هو الانتقاص من محمد وآل محمد، ولكن يلبسون لكم أن هذا الانتقاص كرامة، ولذلك هذه الحالة انتقلت إليكم، نقلها الشيطان إليكم، فترون نقائص المراجع كرامات وترون خطأهم وعيوبهم حكمة وصوابا. الشيطان نقل لكم هذه الحالة أيضا. الآن العلماء ماذا يقولون لكم؟ يقولون لكم النبي ليس بحاجة للقراءة والكتابة. لماذا؟ يقولون لأن القراءة والكتابة وسائل للوصول إلى العلم، والنبي علمه أكمل، يأتي من الله مباشرة بدون وسائل. لكن الكلام ليس هكذا. القراءة والكتابة من كمالات الحياة الاجتماعية والسياسية. كيف يمكن حاكم دولة لا يقرأ ولا يكتب؟ ألا تضحكون على بعض حكام الخليج لأنهم لا يحسنون القراءة والكتابة؟ كيف يمكن هذا الحاكم الذي لا يحسن القراءة والكتابة، ألا يمكن أن يخدع، يؤتى بوثيقة مزورة وهو لا يعرف المضمون الموجود فيها؟ القراءة والكتابة من كمالات الحياة. إذا كان الكلام بهذه الطريقة هذا كلام شيطاني، أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب لأنه ليس بحاجة إلى هذه الوسائل. نعم، رسول الله ليس بحاجة إلى هذه الوسائل في علمه، ولكن هو بحاجة إلى هذه الوسائل في حياته اليومية، مثل ما يحتاج الملابس، ومثل ما يحتاج النعل في رجله، مثل ما يحتاج الدابة كي يركب عليها، ومثل ما يحتاج الطعام كي يأكله، ويحتاج إلى بيت كي يسكنه، يحتاج إلى القراءة والكتابة لأنها من شؤونات الحياة اليومية. كيف تصفون رسول الله بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ما لهذه العقول الفارغة وتؤلفون كتبا؟ وكتب التفسير الشيعي مشحونة بهذا الكلام. لماذا؟ لأن المراجع والعلماء، سلوا مراجعكم، قولوا لهم النبي أمي أو لا، سيقولون لكم أمي لا يحسن القراءة والكتابة، أو يقولون لكم بأنه تعلم القراءة والكتابة في آخر عمره، راح إلى محو الأمية. من طيح الله حظ هذه العقول، راح دخل محو أمية آخر عمره وتعلم القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب ليس بلغات الأرض فقط، بكل لغات الوجود. حين صعد إلى العرش وكان يقرأ العرش، ماذا كتب على العرش؟ هل الذي كتب على العرش كتب بنفس الطريقة التي نكتب بها؟ قطعا الكلام شيء آخر. النبي صلى الله عليه وآله كما قال إمامنا الصادق، إنه يقرأ ما هو مكتوب ويقرأ ما لم يكتب. اللي يقرأ الممحي رسول الله، مو أنتم، اللي يقرأ الممحي محمد وآل محمد. نحن المضحكة، المراجع وعلماء الدين يضحكون علينا، زعماء السياسة يضحكون علينا، أصحاب رؤوس الأموال والتجار الكبار يضحكون علينا، رجال الإعلام والفضائيات تضحك علينا، ونحن بعضنا يضحك على البعض الآخر. نحن مضحكة، لا نقرأ الممحي ولا هم يحزنون، بالكاد تقرؤون المكتوب. هؤلاء علماءكم لا يحسنون قراءة المكتوب، والله لا يحسنون القراءة والكتابة. وسأعرض لكم نماذج من كبار مراجع الطائفة ومن الأربعة الكبار أيضا، سأعرض لكم كتاباتهم مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية، ما يعرفون يكتبون وما يعرفون يقرؤون أيضا. هذا هو الواقع، وكلنا نخطئ في الكتابة ونخطئ في القراءة. الآن في هذه الحلقة أنا أخطأت مرات ومرات، هذا شيء طبيعي، ولكن لا أن يصوروا بالصورة الكاملة. نحن الذين نحتاج إلى أن نتعلم قراءة ونتعلم كتابة ونخطئ ونشتبه، أما محمد وآل محمد شيء آخر لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. أما هذه الرواية التي يأتي بها الشيخ المطهري، هذا المقطع من كلام الإمام الرضا، هذا كلام في دائرة الجدل، وهذا يدلك على عدم فهم حديث أهل البيت. لذا الأئمة قالوا رواية تدريها خير من 1000 ترويها. لذا قالوا اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. شيخ المطهري يستدل بهذه الرواية أن الإمام الرضا في حواره مع أهل الأديان أيام المأمون في طوس قال لرأس الجالوت: وكذلك أمر محمد وما جاء به كل رسول بعثه الله، ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم، ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة. هذا الكلام في دائرة الجدل. ثم إن الإمام الرضا ما قال بأن النبي لم يعرف القراءة والكتابة، قال لم يتعلم عند أحد. النبي لم يتعلم عند أحد، لم يتعلم القراءة والكتابة. الإمام الرضا هكذا قال، ما قال إن النبي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هكذا وصف رسول الله، قال لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم، لم يذهب إلى معلم، لكنه ما قال بأنه لا يعرف القراءة والكتابة. أمام الناس، الناس قالوا عنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة. لماذا؟ لأنه لم يذهب إلى معلم، هذا أولا. وثانيا النبي لم يمارس القراءة والكتابة أمام الناس، الناس قالوا عنه هكذا. الناس أيضا يقولون ما يقولون عن رسول الله، هل يعرفون أسرار رسول الله؟ هل نحن نأخذ بقول الناس؟ الناس ما رأوا رسول الله ذهب إلى مكان يتعلم القراءة والكتابة، وهو ما مارسه، لم يمارس القراءة والكتابة أمام الناس. حتى حينما كان في المدينة كان يدعو الصحابة كي يقرأوا ما يأتي من كتب، لكن هذا لا يعني أنه لا يعرف القراءة والكتابة، هذا شيء وهذا شيء. هناك ظروف معينة دعت النبي أن يفعل هذا كي يدفع شبهة التأليف للقرآن الكريم، هذا هو السبب، السبب من الناس. فالإمام هنا، إمامنا الرضا، لم يصرح بأن النبي لم يكن يعرف القراءة والكتابة، مجرد أن قال إمامنا الرضا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. أيضا النبي صلى الله عليه وآله لم يتعلم حقائق دين اليهود والنصارى عند أحد، وهكذا بقية الأمور. قضية واضحة جدا. أولا الكلام في مقام الجدل، ورأس الجالوت والبقية الذين كانوا حاضرين من زعماء اليهود والنصارى وسائر الفرق الأخرى والصابئة والمجوس، من جميع الفرق والأديان كانوا حاضرين. فالكلام في مستوى الجدل والنقاش بحسب حالة المجلس وحالة الحاضرين، ومع ذلك الإمام تكلم بلحنهم الخاص، لم يتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة، وإنما قال لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. ونحن ما قلنا بأن رسول الله يعرف القراءة والكتابة 73 لغة بحسب هذه الرواية، أو يقرأ الذي يكتب والذي لم يكتب، هل يتعلم هذا عند أحد؟ من قال بأننا حين نقول إن رسول الله يعرف القراءة والكتابة إنه قد تعلم عند أحد؟ هو لم يتعلم عند أحد، وهكذا بقية المعصومين. ولكن وفقا لمنطق المؤسسة الدينية ووفقا لمنطق الشيخ المطهري وبقية المراجع والعلماء، فالزهراء كانت أمية لأنها لم تذهب إلى مكان تتعلم فيه القراءة والكتابة. الشيخ المطهري هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، الذي ذكره في آخر صفحة على عبد يتيم راع، هو أخذ هذا الكلام من كلام الإمام الرضا، لكنه أساء فيه حين أضاف كلمة عبد. الإمام الرضا ما ذكر عبد، قال: ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، أجيرا يعني يعمل بالأجرة، لم يتعلم كتابا. شيخ المطهري ماذا قال؟ على عبد يتيم راع يجوب الصحراء أمي لم يدخل. الإمام الرضا ما قال أنه أمي في أي مكان، هذا افتراء على أهل البيت وقلة فهم للروايات. الإمام الرضا هكذا قال، قال: كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. ماذا قال الشيخ المطهري؟ قال: على عبد يتيم راع يجوب الصحراء أمي لم يدخل مكتب تعليم أبدا. الإمام ما قال أمي، قال لم يتعلم عند أحد. وما وصف رسول الله بعبد، لأن هذه الأوصاف أوصاف دنيوية، رسول الله أعلى أوصافه العبد، ولكن بالمعنى الإلهي لا بالمعنى الدنيوي. تلاحظون الفارق الكبير بين كلام المعصوم وبين كلام غير المعصوم. لاحظوا كلام الإمام الرضا يصف النبي كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، ما فيه انتقاص، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم، ما قال إنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة. لاحظوا العالم الشيعي العارف الفيلسوف الكبير، على عبد يتيم راع، عبد من أين جئت بها؟ هل كان رسول الله عبدا عند أبيك؟ عند من؟ على عبد يتيم راع، سيقولون المراد العبودية لله، السياق لا يعين على ذلك، وإذا كان يقصد ذلك فقد أساء التعبير. على عبد يتيم راع يجوب الصحراء أمي، ثم يعلق بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني يصف أمية رسول الله أنه لا يعرف القراءة والكتابة، وأن الله أنزل عليه القرآن: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تراكيب خطأ في خطأ، كلام خطأ في خطأ. ألا تلاحظون الآيات تذهب في اتجاه، الروايات تذهب في اتجاه آخر، وهؤلاء العلماء يهرفون بما لا يعرفون، أسماء كبيرة جدا، وهؤلاء هم الذين كونوا العقل الشيعي، ليس فقط في هذا العصر، عبر العصور منذ زمان الشيخ الطوسي وإلى الآن. والعلماء يبتعدون يوما بعد يوم عن منهج الكتاب والعترة، ويعبثون بدين محمد وآل محمد. إذا تقولون كيف، هذه الحقائق أمامكم. إذا لم يكونوا يعبثون بدين محمد وآل محمد، لماذا يسيئون إلى الزهراء هذه الإساءات؟ الآن فقط هذه الإساءات في كتب الشيخ مطهري: الزهراء أمية لا تقرأ ولا تكتب، الزهراء ماتت وانقطعت عن المشروع الحسيني ومر عليها 1300 عام، والآن 1400 عام. الزهراء مصيبتها لا تقايس بمصيبة عاشوراء، الحروب الصليبية وسقوط الأندلس الحروب الصليبية وسقوط الأندلس أكثر بشاعة مما جرى على الزهراء. لماذا؟ لأنهم فقط هددوها، ما فعلوا لها شيئا. الزهراء حبها ليس له قيمة ذاتية، حبها ليس منجيا لوحده. الذي يحب الزهراء كالذي لا يحبها إذا كان عاصيا. هذا الكلام منطقي، هذا الكلام رحماني شيطاني. هذا المثال شيطاني، حينما يأتيكم مطهري بمثال عن مريضين ذهبا إلى طبيبين، أحد المريضين ذهب إلى طبيب حاذق والآخر ذهب إلى طبيب غير حاذق، ولكن المريضين ما طبقا أي تعليم من تعاليم الطبيبين. هذا مثال شيطاني، هذا مثال شيطاني، وهذا جزء من التثويل المغناطيسي الذي تقوم به المؤسسة الدينية قطعا، من حيث لا يعلم. أنا لا أشكك في نية الشهيد المطهري رحمة الله عليه أبدا، ولكن الشيطان يعبث بعقولنا، يعبث بعقول العلماء. إذا كان هناك من وسيلة للتأمين أن نؤمن عقولنا، أن نذهب إلى الجهة الآمنة. الجهة الآمنة أن نأخذ بوليصة التأمين من أي شركة، من أي مؤسسة. هناك مؤسسة ومن لزمنا لزمناه، شعارها هو هذا، بوليصة التأمين شامل، ومن لزمنا لزمناه. نذهب إلى هذه المؤسسة، عنوانها كلامكم نور، العنوان الرئيسي الزيارة الجامعة الكبيرة. نذهب إلى هذه المؤسسة ونأخذ بوليصة التأمين منها. هؤلاء ما ذهبوا إلى هذه المؤسسة، هؤلاء ما عندهم تأمين شامل، لذلك يشرقون ويغربون، تركوا الشيطان يعبث بهم. هذه هي الحقيقة، أمامكم هذه الحقائق. إذا كنتم في شك راجعوا المصادر وتأكدوا منها، أو بعد ذلك رجاء سبوني، سبوا هذا الماسوني الذي ينقل لكم أحاديث الماسونية من الكافي الشريف ومن كامل الزيارات، فإن أحاديث الماسونية قد جمعها الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف، وجمعها ابن قولوي في كامل الزيارات، وهكذا بقية كتبنا الأصيلة التي جمعت حديث أهل البيت. ألتقيكم غدا مع أحاديث الماسونية والموساد الإسرائيلي من كتاب الكافي الشريف، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين، وحذاري من هذا الدعاء الماسوني. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.